الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أن ما نحن فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ في الدروس الماضية بأن الله جل وعلا قد وجه إليه الأمر بألا يقتل نفسه لأجل الأسف على ترك الناس للإيمان، ولكن ليستعد للاطلاع والاهتمام والقيام بالدعوة إلى الله تعالى، وأن تكون هذه الدعوة هي همه وشغله الشاغل، لا أن يقتل نفسه. وكانت هذه المسألة أهم مسائل الدين، أن المرأة إذا لم يكن له هم على دين الله تعالى فلن يقوم بما يجب عليه وما يستحب له من نشر الإسلام ورفع رايته، فضلا عن أن يفيد نفسه هو. والمهم قد تطرق بنا البحث إلى أنه صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين كاد أن يقتل نفسه عليهم لأجل الحزن بتركهم الإيمان، إذا بهم يواجهونه بالأذى وبالعناد والجحود وبأسوأ ما قيل وما يفعل في هذه الأيام من أيام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرد القرآني له بالثبات على هذا الحال، يعني على دعوة الله تعالى، وبين له أهمية ذلك، وكان يسليه القرآن الكريم ووضح له كيف يستقر ويثبت على هذه الدعوة، يعني أظهر له الأسس المهمة التي بها تستقر دعوة الله تعالى في قلب المرء ويصبر عليها. وكان خلال ذلك كان في خلال ذلك كله من بداية البعثة إلى أن نزلت هذه الآيات إلى أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان هناك الأمر المهم الذي يحمل الناس على الدعوة إلى الله تعالى ويقويهم ويشد أزرهم ويطهر قلوبهم. وهو الذي وجه القرآن الكريم العناية إليه من اللحظة الأولى في قوله ورتل القرآن ترتيلا. وجدنا، وهذه خطبة ستكون استطرادية للرجوع مرة أخرى إلى مسائل الدعوة، وإنما لأهمية الموضوع في هذه الأيام ولطلبه حتى يتمكن المرء من أن يتحمل الأعباء وأن يواجه المسؤوليات في نجاة نفسه، وفي أن يدعو غيره وأن يتحمل في سبيل ذلك ما الله به عالم. إن الله جل وعلا لما أمر النبي بالصبر في هذه الآيات التي أشرنا إليها قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني ما ينزل بك وما يحل عليك هو تحت عين الله تعالى لا يخرج، وبترتيب الله تعالى لا تأخر ولا تقدم، ومع ذلك يحدث له ذلك كله وهو يتوجه إلى الله بتنزل هذه المعاني القرآنية عليه تسليه. يعني ما ينزل عليه ينزل بأمر الله، ومع ذلك ينزل القرآن ليسليه وليصبره وليثبته، مع أن ذلك كله بأمر الله تعالى، ليدل على أن نواميس الكون التي يعيشها البشر كلها نازلة بأمر الله، ثم يتمايز فيها أهل الصدق والصبر من غيرهم، أهل الإخلاص والبذل لله تعالى. وإذا بالله الذي نزل عليهم ذلك هو الذي يصبرهم ويدعوهم إلى التحمل وإلى البذل، ويدعوهم إلى أن يصبروا ويتحملوا مما أفاء عليهم هو سبحانه وتعالى. المهم، وجدنا هذه الآيات التي قد حملت الأذى في نفس الوقت إذا بها تحمل هذا المعنى المهم، وهو التوجيه القرآني إلى القرآن الكريم. فجاءت الآيات الأولى التي أشرنا إليها في الأمر بالصبر إذا بها في هذه الآيات يقول طه التي أشرحناها وتفرع منها البحث ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فجاءه التوجيه القرآني الأول بأنه خلال صبره وخلال دعوته وخلال تسليه بهذه التسالي التي يعني بهذه بهذا السلوان الإلهي، فإنه لا بد وأن يستمسك بالقرآن الكريم. يعني في خلال ذلك كله بيّن له أعظم البيان بأعظم ما يمكن أن يكون سببا لقوته ومدده ورحمته وبركته وثباته وسرعة سيره إلى الله تعالى. فقال في هذه الآيات معظما أمر القرآن، يعني قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كأنه كما ذكرنا إنما هذا القرآن لا شقاء به ولا شقاء فيه ولا يحمل أي نوع من الشقاء، وأنه سبب الصبر وسبب الثبات وسبب البركة والرحمة، فيجب عليك أن تعظمه أعظم التعظيم. فكان التوجيه القرآني الأول هو خلال هذا الجو الموحش المظلم الذي قد ملئ أذى وملئ عنادا وجحودا ليله ونهاره، إذا بتوجيه القرآن من خلال هذه الآيات الصعبة إذا به يوجهه إلى هذا المعنى المهم وهو تعظيم القرآن الكريم. وتعظيم القرآن له معانيه التي سنشير إلى بعضها. ثم جاء التوجيه القرآني الآخر خلال هذه الآيات أيضا عندما جاء قوله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في خلال هذه الآيات التي كان يصبره بها ويبين له طريق الصبر بأن يكون من الساجدين المصلين ومن العباد الزاهدين إلى آخره، بين له أنه أعطاه أعظم ما يمكن أن يكون سببا لصبره، وأعطاه أفضل ما يعطى في الدنيا والآخرة وهو القرآن الكريم، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، إلى قوله إنا كفيناك المستهزئين، إلى قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فخلال هذه الموجات العاتية من الأذى والصبر جاء ليقول له لقد أوتيت أفضل شيء يمكن أن يؤتى في الدنيا والآخرة هو القرآن والسبع المثاني، القرآن العظيم والمثاني السبع التي هي منة الله تعالى عليك والتي هي جميل الله تعالى وفضله عليك، والتي بدأها بهذه المنة لتكون طريقا إلى أنه باستمساكه بهذا القرآن سيصدع بما يؤمر ويستطيع ذلك وسيكفيه المستهزئين ربه جل وعلا إن رآه على هذه الحالة، وأن صدره عندما يضيق ويتعبد سيكون سبب فرحه وانشراح صدره وسروره بالله هو ذلك القرآن الكريم الذي يجب أن يستصحبه في كل وقته من ليله ونهاره. وجاءت الآية الأولى، إذن رأينا الآية الثانية هذه والتي توضح لنا المنة في أن الله جل وعلا أعطاه أعظم ما يعطى المرء في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهو القرآن الكريم، وكأنه يقول إنه أعطاك ما يكون سبب صبرك وثباتك وسبب نصرك ورفع رايتك وسبب شرح صدرك وإقبالك على ربك وسبب نورك وضيائك وهداك وسبب رحمتك إلى آخره. فرأينا هذه الآيات تؤدي هذا المعنى. والآيات الثالثة التي جاءت أيضا في سياق القرآن في بداية الدعوة عندما أمره بالصبر قال ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى قوله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، كما بينا في شرح هذه الآيات في السيرة الماضية. إذن هذه الآيات الثلاث هي مدخلنا إلى فهم لماذا اتصلت بأذى النبي صلى الله عليه وسلم وبعناد الكفار معه وتطلب الآيات ومحاجة المشركين إياه وغير ذلك من تلك المصائب التي هبت على المؤمنين في هذه الفترة لتوحيدهم الرب وإعلانهم الراية لله جل وعلا توحيدا ومحبة ومعرفة وإقبالا، كان التوجيه القرآني بأن يستصحب هذا القرآن معه في كل سيره. وهو البداية التي ندخل منها إلى لماذا كان التوجيه القرآني في هذا الأذى وهذا الضيق وهذا الضنك الذي رآه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لماذا كان القرآن الكريم أول ما تنصب عليه العناية والاهتمام حتى ينفرج هذا الضيق وهذا النكد وحتى يخف هذا الأذى وذلك العناد وحتى تنتشر رحمة الله تعالى؟ إذن نحن في حاجة إلى أن نعاود نفس السيرة التي كانوا عليها، وإن المؤمنين الذين سمعوا تلك الآيات التي أشرنا إلى ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار يجب أن يعاودوا أمرهم للتفكر في هل حملوا القرآن الكريم كما حمله أو كحمل شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن تعظيمه إياه ومن ترتيله على المعنى الذي يليق بهذه المعاني أو لا. إذن أنت في هذه الحالة قد استفدت كيف تعظم القرآن في هذا الضنك الصعب ليكون طريق خلاصك وطريق راحتك وطريق ثباتك وصبرك. قد استشعرت في نفس الوقت منة الله تعالى عليك من القرآن، وبدأت في شكر هذه المنة وشكر هذه النعمة، فكان طريقك أن ترتل القرآن الترتيل الذي يكون سببا في حفظه وسببا في جودة تلاوته وسببا في تدبره، والذي يعمل بعد ذلك أي الحفظ والقراءة والتدبر الذي يعمل بعد ذلك ويحمل على العمل به والدعوة إليه والمسارعة إلى التخلق بأخلاقه كما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. وإذا كان الله جل وعلا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بهذه المسائل من ترتيل القرآن وتعظيمه وشكر منته والقيام بحقه، فإن ذلك يؤدي بنا إلى هذا السؤال الذي قد أجبنا عليه مجملا ونبدأ في تفصيله من هذه الدروس، وهو لماذا؟ قال: لأن القرآن الكريم قد وصف بكل أوصاف الثناء والمدح والعظمة والجلال، بكل أوصاف الهداية والنور التي يحتاجها المؤمنون في دنياهم وأخراهم. يعني قد وصف القرآن الكريم بالبركة، لأن هذه بدايتنا التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إلى آخر الآيات التي جاءت فيها بركة القرآن التي سنشير إليها توا إن شاء الله تعالى. وكذلك جاء في وصف القرآن أنه الهدايات والنور: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو هدى لهم إلى طريق الله تعالى. كان يلزم في بداية البعثة أن يستمسكوا به في بدايتها وبعدها إلى آخره ليستمروا ليهتدوا وليثبتوا على الهداية وليستمروا مهتدين إلى أن يلاقوا الله تعالى. فإن قابلتهم الأمراض والعلل وهي الشبهات والشهوات كان الشفاء في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فإذا ما وجدوا الشدة والبلاء والغلظة والمصائب والأنكاد والآلام إذا به الرحمة التي تمسح جراحهم وتتنزل على أفئدتهم وإذا به الرحمة التي بها يستنشقون عبيرا جديدا لهذه الحياة يستطيعون السير به في استكمال دعوتهم وطريقهم إلى الله تعالى. وقد وصف بأنه النور والروح، بمعنى أنه لما وصف القرآن الكريم من أول أن نزلت آياته بأنه روح، لأنه كما ذكرنا في الزمن الماضي في إجمال هذه المعاني أنه لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فبينت هذه الآية أنه لا حياة بغيره ولا حياة بدونه، لذلك قال المولى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهو القرآن الكريم. كمن هو أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، أفمن كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فبينت الآية كذلك هذه المعاني، أنه النور والهداية والرحمة والشفاء والبركة والروح إلى آخر هذه المعاني التي أجملناها يوما ما. ونبدأ في التفصيل المهم لنا اليوم، والذي يجب أن يستصحبه المؤمنون في دعوتهم وفي بيوتهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم، وهو استشعار أن هذا القرآن الكريم مبارك، يعني استشعار بركة القرآن. نحن في حاجة إلى هذه البركة اليوم لما رأينا من فعل الصحابة والتابعين، أنهم لما نزلت عليهم هذه الآيات وبينت أن القرآن هو البركة وأن تلاوته هي البركة وأن حفظه هو البركة وأن تعلمه فيه البركة وأن تعليمه فيه البركة وأن نشر هدايته فيه البركة وأن المجاهدة لأجله فيها البركة، إذا بهم لم يقصروا يوما ما في تحمل ذلك العبء، بل وجدناهم قد أناروا به بيوتهم ومساجدهم، إذا بهم قد أحيوا به ليلهم وعمروا به قلوبهم، إذا بهم قد استنزلوا به رحمة الله وشفاءه، إذا بهم قد استمطروا به نصر الله جل وعلا وتوسلوا به لله جل وعلا في دعائهم، إذا بهم قد استنار سبيلهم بهذا القرآن الكريم، وإذا به قد تغيرت أحوالهم ودعوتهم وكلامهم ومنطقهم وعلاقتهم ومحبتهم وكراهتهم وعداوتهم، إذا بهم قد تنفسوا في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه، يرجون بذلك كله أن يتحقق ما تحقق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المعاني التي أرشده الله تعالى إليها وبين له فيها كل خير يمكن أن يحصله المرء. لذلك نبدأ بآيات البركة هذه الخطبة لتكون سبيلا للمؤمنين أن يرفعوا الشقاء والبؤس الذي نزل علينا بمحق تلك البركة من كل شيء. لقد محقت البركات اليوم من أوقات المؤمنين ومن جهدهم ومن علمهم ومن عملهم ومن جهادهم، محقت هذه البركات كلها من أرزاقهم، أرزاق الدنيا وأرزاق الآخرة، محقت في أولادهم وفي بيوتهم. إذا سألت أحدا ليقوم بشيء من كلام الله جل وعلا، أو ليوفي بجزء من هذا الكلام، أو ليستثمر كلام الله جل وعلا ليصلح أحواله ولتعود سيرته إلى الله جل وعلا، إذا به يقول ليس هناك وقت وليس هناك جهد، وبعد العمل وبعد النوم وبعد الأكل وبعد الشرب، من أين يأتي المرء بوقت يستطيع أن يقوم فيه بشيء مما تقول وتدعي؟ كل ذلك كان الحل فيه هو هذا المعنى في القرآن الكريم. لذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، هذه آية، والثانية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والثالثة في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والرابعة التي ورد فيها ذكر القرآن بكونه مباركا قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، أفأنتم له منكرون. ونبدأ بالآية الأولى في الأنعام، وهي قوله: هذا كتاب أنزلناه مبارك ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. لنسمع هذه المعاني من معاني البركة التي شاء الله تعالى لكتابه أن يكون الحل لما نحن فيه، وشاء سبحانه وتعالى كذلك للمؤمنين أن يمن عليهم تلك المنن التي بيّنتها الآيات الأولى في ما نزل على النبي أثناء الأذى الذي لقاه، تثبته على كلام الله تعالى. قد علمت أولا بالثلاثة الآيات الأولى التي ذكرنا رتل القرآن ترتيلا، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني أتيناك أفضل من هذه الدنيا ولا علاقة له بها، بل الفارق بينها وبين الدنيا كما ذكرنا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، التي أشرنا إليها الأسبوع الماضي. والثالث في قوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن سبحانه وتعالى، لتعظيم هذا القرآن. فابتدأت بعد تعظيم القرآن وفهم ترتيله ومعرفة منة الله به أن تفهم أول صفة من صفاته وهي البركة، حتى لا انفرط الفهم على الجالسين. والبركة في هذه الآيات التي أشرنا: أول آية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. واسمع إلى ترتيب الآية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني المتابع لآيات القرآن الكريم يرى قول المشركين أولا، القول الضال الذي واجهوا به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا للنبي ذلك صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذا به يرد عليهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. وجاء قوله وهذا كتاب. لما قال المشركون للنبي لم ينزل شيء من السماء وما أنزل الله من كتاب وأنت مدع وأنت كذا وكذا مما ذكرنا مما واجه به النبي في قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هذا مما ضاق به صدره أن يقول ذلك نزل القرآن ليقول له كلهم من أنزل الكتاب إن كانوا يهودا أو مشركين أو غيره من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس إلى آخره قل الله. لا تنتظر إجابتهم هم يعلمون أن الله هو الذي أنزل ذلك قل الله. ثم عطف هذا القول وهذا كتاب أنزلناه مبارك يعني وهذا الكتاب أنزله الله أيضا كأن الكلام على هذا النحو يعني قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى والله أنزل الكتاب الذي تتكلم به وتتكلم عليه والذي حوله تلك المشاكل التي يدعيها المشركون والله أنزل هذا الكتاب. هذا العطف الأول. ثم قال هذا كتاب أنزلناه مبارك. نصل إلى مبارك ثم نعود إلى أنزلناه هذه. يقول مبارك هذا الكتاب. والبركة هي الخير الكثير ونماؤه يعني قد ملئ خيرا ناميا متناميا متزايدا حتى يحب الناس القرآن أنه كله خير وملئ خيرا وخيره نام ومتزايد نام يعني ينمو كلما أخذت منه خيرا زادك خيرا كلما أخذت خيرا زادك خيرا ولا تنفد خيراته إلى يوم يبعثون حين يرى المرء تأويل ذلك. هذا هو الخير. وهذا الكتاب المبارك قال مبارك فيه ويعني الله تعالى كما يقول مبارك فيه وباركه ومبارك عليه ومبارك له. وهذا هو لفظ البركة. بارك الله لك أو بارك عليك أو باركك الله تعالى أو بارك فيك هذه الأربعة. فهو مبارك فيه وباركه الله ومبارك عليه ومبارك له. كل ذلك متحقق لهذا القرآن أنه مبارك فيه يعني ما يتعلق فيه من البركة فيه هو إنما تختص بغيره ممن يأخذه. مبارك فيه أي مبارك فيه لغيره عندما يأخذه. وباركه الله ما يتعلق فيه من البركة إنما هو صفة له لهذا القرآن. وبارك عليه يعني لتمكن البركة منه تمكنا شديدا من هذا العلو الكنائي كما يقال. ومبارك لك يعني كل ما منه كل ما يخرج منه كل ما لك منه بركة. هذه الأربعة قد تحققت للقرآن الكريم وموجود ما شواهدها في القرآن أن بورك في النار ومن حولها إلى آخر هذه الآيات التي تبين المعنى والمعنى لا يختلف في اللغة. إذن هذا القرآن مبارك فيه يعني قد امتلأ خيرا لغيره. نقول هو باركه الله يعني هو ممتلئ خير ممتلئ خيرا بذاته صفة له أنه مليء بالخير. أيها المؤمنون المحبون لكلام الله تعالى لا لن تجدوا خيرا في غير كلام الله وما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه هو أعلى الخير الذي يمكن أن تحصله في الدنيا وتحصل به خير أن تحصله في الدنيا وتحصل به خير الآخرة. تراك أيها المسكين يمكن أن تجد خيرا في غير كلامه سبحانه. إنما يعرفك بالله جل وعلا في الدنيا الشيء الملتصق بالله المتصف به الذي يدلك عليه هو كلامه فقط، وباقي ذلك مخلوقاته سبحانه وتعالى التي لا حصر لها. إنما ما يتعلق بصفة من صفاته هو نفسه يعرفك بها، ومن خلالها تعرف ربك سبحانه وتعالى وتوحده وتحبه وتقبل عليه وتفرده بالعبادة والتوكل وأن تثق فيه، هو كلامه سبحانه وتعالى. لذلك كان هو أي هذا الكلام أعظم بركة يمكن أن تتخيلها في الدنيا. إذا كان هو كلام الله تعالى فما الذي ينقصه من البركة؟ هل توازي به كلام البشر مثلا أو غيره، أو الدنيا من أولها إلى آخرها والإنس والجن والملائكة؟ ليس ثم شيء يحصل المرء به بركة كما يحصل بالقرآن الكريم. هذه الأولى، أن هذا القرآن قد باركه الله تعالى وبارك فيه، أي قد ملأه لك خيرا وملأه لك بركة وملأه خيرا متناميا. كلما أخذت سورة وعملت بها ازددت خيرا، كلما ازددت خيرا ازددت خيرا، كل وهكذا، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكر ربه على منة القرآن زاده، فإن شكر زاده، فإن شكر زاده، ويتحرك إلى الله تعالى بالعمل وزيادته. أنت تتحرك بحسنة أخذت عليها 10 حسنات، فصرت تتحرك ب11 حسنة أخذت عليها 10 حسنات، فصرت تتحرك إلى الله ب100 حسنة، وهكذا يتضاعف الأجر والخير. وكلما ازدادت الحسنات قلت السيئات، وكلما ازدادت الحسنات بورك للناس في ما يحبون أن يبارك الله لهم فيه، وقد رأوا ما هم فيه من الشقاء الذي يودون أن يرفع بهذه البركة، فهو مبارك. وكذلك باركه مبارك فيه، وقد تمكنت البركة منه، وكل ما منه بركة. إن أخذت منه شيئا في أي مجال لك فهو بركة، في دعوتك فهو بركة، في عبادتك فهو بركة، في أخلاقك فهو بركة، فهو ذلك الدواء الشافي الذي استشفوا به من أمراضهم وعلالهم، والنور الذي أضاء أبصارهم وبصائرهم وبيوتهم ومساجدهم وقبورهم. كذلك يوم ينقلون إلى الله تعالى هو ذلك، تلك الهداية التي انحلت في قلوبهم، ثبتوا على طريق الله. عندما يعلم المرء ما السبب في أنه يتراجع في طريق الله تعالى، لأنه قد يظلم عليه الطريق إلى الله، أو قد يخرج عليه في الطريق هذا قطاع الطرق من الشيطان والنفس والهوى فيقطعون عليه طريقه إلى الله، فعندما يظلم الطريق إذا به يمكن أن يتعثر في طريقه، يعني إن خفت الإيمان وقل ضوءه وسراجه صرت تسير في الظلام، لا ينير لك هذا الطريق ولا يحفظك فيه ولا يشفيك من أمراض الشهوات والشبهات والعلل التي ارتكبتها والتي ركبت فيك، لا يشفيك من ذلك كله إلا ذلك القرآن. إذا بك تسير في النور إلى الله تعالى وتسير قويا بهذا الكتاب فتستطيع أن تقطع المسافة إلى الله ويحفظك فيه، فلا يهمك ما يعترضك من قواطع هذا الطريق. وإن مرضت وتعبت أصاب قلبك الأمراض والعلل، إذا بهذا القرآن يشفيك منها حتى تصل سالما إلى الله جل وعلا. لذلك يقال: ما البركة فيه إذن؟ قال: إن قراءته هكذا فيها بركة، يعني لما كان هو مباركا فإنما عندما تتلوه وتقرأه تحرك به لسانك، إن حركت به لسانك وقلبك فقد أخذت تلك البركة التي تود أن تحصلها. إن تحققت بآدابها ازدادت بركاتك، إن تحققت بآدابها أي بآداب هذه التلاوة وقراءتها ازدادت بركتها في قلبك ولسانك وظهرت على جوارحك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البركة الأولى في تلاوته، والبركة الثانية في أنك إن عملت بهذا الكلام من كلام الله جل وعلا تطهرت نفسك وفاضت عليها تلك الأنواع من علوم الرب سبحانه وتعالى التي ترقى بها إلى الكمالات وإلى الدرجات العلى التي قد وصفها الله جل وعلا للمؤمنين، هم درجات عند الله. لذلك قال الإمام الفخر الرازي وهو يتكلم عن هذا القرآن الكريم، قال سنة الله جل وعلا في خلقه أنه ما من باحث في هذا الكتاب الكريم إلا وحصل عز الدنيا والآخرة، ما من مستمسك به إلا وحصل عز الدنيا والآخرة، استمسك به علما وعملا لأنه يحصل به العلوم العلمية والعلوم العملية التي تطهر النفس من آفاتها ومن صفاتها المرزولة، وتملأ النفس يقينا ورضا، وتملأ النفس ثباتا وتضحية، وتملأ النفس شجاعة وإقبالا على الله جل وعلا، وتخرج منها ما يمكن أن يكون من القوة اللازمة حتى يستطيع السير إلى الله جل وعلا وحتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. قال عادة الله سنة الله في أولئك الباحثين فيه المستمسكين به أن يحصلوا عز الدنيا وسعادة الآخرة، أن يحصلوا ذلك. ثم يقول عن نفسه هو بحث في كل العلوم الكفرية والإسلامية والشرعية والعقلية والنقلية، ولقد نقلت علوما كثيرة نقلية وعقلية فما وجدت السعادة في غير البحث وخدمة هذا الكتاب في كلام الله تعالى. لم يجد السعادة إلا فيه بعدما طاف كل هذا الطواف على كل المعاهد العلمية ليحصل شيئا من العقول، من معلومات العقول أو من معلومات المنقول كما يقولون. لماذا؟ اسمع في قوله كتاب أنزلناه مبارك. علمت بهذه البركة إذن لما قال سبحانه وتعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وهو كتاب موسى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، قل الله، وقل الله الذي أنزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى. إذا بك عندما علمت هذه البركة التي أحاط بها كتابه وجدت أن كتابه صلى الله عليه وسلم أكمل من كل الكتب السابقة، لذلك جاء هذا الكتاب فيما جاء من وصفه وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وجدته مصدقا له ومهيمنا عليه كما ذكر المولى جل وعلا. ونعود إلى هذا الشرف الذي كان سبب السعادة في هذه الآية، يبين أمرين. علمت الأولى من الذي أنزل هذا الكتاب، هو الله، وأنزله أفضل من الكتب السابقة مصدقا لها ومهيمنا عليها. ثم جاء ليقول وهذا كتاب أنزلناه، فبين أنه نازل أي من العلو الأعلى، دليل الشرف ودليل العظمة ودليل ارتفاع المكانة، ثم أضافه إلى الله جل وعلا، إلى ضمير الحضرة الإلهية سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه، أضاف الإنزال بهذا الشرف وهذا العلو إلى الله تعالى، ليتميز كذلك قيمة وشرف هذا الكتاب، لتتميز لك قيمة وشرف هذا الكتاب وعظمته، ويميز لك أمرا آخر. قلنا من الذي أنزل الكتاب؟ قال الله، ثم أكدها بقوله وهذا كتاب أنزلناه، فبين في هذه الآية التأكيد بإنزاله مرتين ليدلل على علو هذا التنزيل وكرمته، وليبين كذلك أنه أي هذا الكتاب في المحل الأسمى والأعلى، وأنه تنويه بشرفه وتنويه بعظمته وتنويه بجلاله، أن أشار به بهذا التنزيل المرتين وبإضافته إلى الله جل وعلا، وكذلك بتبيين هذا العلو الذي أكرم الله تعالى به خلقه جل وعلا. هذا كتاب أنزلناه، نحن الرب الكريم مبارك، مبارك باركناه وباركنا فيه وباركنا عليه وباركنا له، وكل ما يحيط به إذا به هو هذه البركة التي يجب أن يسعى الناس إلى تحصيلها، حتى يخرجوا مما هم فيه من ضنك الحياة ومن ضنك الدنيا ومن ضنك الدين وأحواله السيئة التي وصلنا إليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علم السامع والمتكلم إذن شيئا من هذه القيمة التي يجب أن أسارع إلى تحصيلها في هذا الحال الذي قد وصلنا إليه، وأنه لا حل لهذه الأحوال إلا بالعودة إلى التحقق بتلك المعاني من معاني القرآن الكريم، ورفع الغفلة عن هذا الكلام من كلام الله جل وعلا كما ذكروا في الآيات الثانية. ونستكمل الآيات الأولى لنبين المعنى المطلوب هنا، وهو أنه لما كان هذا الكتاب كتابا مباركا، ما كان ينبغي للمرء أن ينشغل بغيره، وإذا انشغل به ما له أن يقصر في شغله به على حساب هذا الكتاب، بمعنى أنك إن فتح الله تعالى عليك، بمعنى الأول أنك قد عاهدت نفسك أن يكون الكتاب إمامك وأن يكون سبب رحمتك وسبب بركتك، وعلمت ذلك يقينا، فإذا بك تخالف هذا المبدأ عندما تصطدم به، وجدت الوقت قد ضاق عليك وأنت تقرأ القرآن أغلقت مصحفك وقمت، أو وجدت نفسك كنت تتلو فيه وتتدبره كما نشير إلى آيات التدبر، إذا بك قد أسرعت القرآن لتقوم منشغلا بأمور الدنيا أو بأمر آخر، أو بأنك تقوم به ليلا لتقرأه، فإذا بك قد قصرت صلاتك وقيامك وأسرعت فيها لتنهيه لتقوم إلى غيره ولتهتم بغيره ولتسارع إلى غيره. قد علمت من هذا المعنى أنه لا بد وأن تفهم هذا الفهم أنك مهما اشتغلت به حصلت من البركة، وأنك مهما قصرت فيه بقدر ما تقصر بقدر ما تقل هذه البركة وتقل هذه الرحمة، لأنه قال في الآيات الأخرى التي نشير إلى بركتها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعلى رجاء الرحمة أن يقوم المرء باتباع هذا الكتاب كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن تعلم هذا العلم، أنك لا تزهد في القرآن أو لا يكون القرآن هو الحائط الواطي كما يقال عندك. إن احتجت إلى وقت ركنت القرآن وتركت حزبك وجزءك وقراءتك. إن احتجت شيئا غير القرآن قمت فركنت القرآن وأغلقته واقتصرت على القليل منه لتتفرغ لأشغالك وأعمالك أو ما هل عليك من هذه الأشغال والأعمال، ثم لم تعوض ذلك من كلام الله تعالى. لا، المحبون لكلام الله المقبلون عليه لا يشغلهم عنه شيء ولا يمنعهم عنه شيء ولا يجعلهم يقصرون فيه ولا في أخذه ولا في الجلوس له ولا في التأدب بأدبه ولا في المحبة له. لا يمنعهم من ذلك أبدا شيء، لا يقدمون عليه شيئا ولا يسارعون إلى شيء على حسابه تلاوة وفهما وتدبرا وعلما وحفظا وعملا وتعليما. وكلما أقبل على الله تعالى أقبل الله عليه، وإذا أقبل على كلامه فتح له طريق الفهم فيه وطريق الرحمة منه وحسن له فيه بركته ورحمته وهداه وشفاه. لذلك لما قال في الآيات الثانية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وما ينزل على الكافرين لائق بهم، وما يختص بالمسلمين لائق بهم. إذن نعود إلى تفسير الآيات الأولى ولعلنا نرجع إلى الثانية، وهي: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. مصدق الذي بين يديه، هذا الكتاب المبارك مصدق لما بين يديه من الكتب، وأقرب الكتب إليه التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله جل وعلا على موسى وعيسى وداود عليهم السلام. ولما علمنا أنه مصدق لها دل على أنه ما كان من صدق فيها يقول هو هذا القرآن الكريم هذا صدق وهذا كذب وهذا صحيح وهذا تحريف، يعني هو المهيمن الحاكم عليها الذي يبين ما وصل ما كان فيها من صحة وما كان فيها من تحريف واختلاف. لذلك كان التصديق الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية للقرآن الكريم على نوعين. النوع الأول وهو أنه مصدق لهذه الكتب، لأن هذه الكتب قد وعدت بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فها قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصدقها وصدقت هذه الكتب بمجيئه، فصار ذلك دليل صدق نبوته وصحة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. والتصديق الثاني لهذه الكتب أن الله جل وعلا يصدق بالقرآن الكريم ما فيها، يعني يصدق أنبياءها ويصدق كذلك ما جاءت به، أنه قائم على تصديق أنبيائها بما جاءوا من الصدق الذي أمرهم الله تعالى به، وأن الذي جاءوا به إنما يصدق بتصديق القرآن له، وأن هؤلاء يكونون صادقين إذا صدقهم القرآن. لم يصدقهم القرآن لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا خالفوا القرآن الكريم. لذلك كان هذا المعنى، ولتنذر أم القرى ومن حولها. ولتنذر أم القرى يعني مبارك، ولتنذر أم القرى ومن حولها يعني لتنذر مكة وما حولها من القبائل كخزاعة وثقيف وهوازن وبكر وكنانة، هذه القبائل التي كانت حول مكة، لتنذرها يعني لتنبهها بالضرر الآتي عليها إن هي خالفت أمر الله واعترضت على كتاب الله جل وعلا ولم تأخذ من كلامه سبحانه وتعالى ما يكون سبب رحمتها في الدنيا والآخرة وبركتها في الأولى والآخرة. لتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. هل جاء السياق القرآني لمن يقرأ القرآن الكريم ليقول ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني الذين يؤمنون بالآخرة تنذرهم أيضا بالضرر الواقع عليهم؟ ها؟ لا، وإنما سياق القرآن هنا لتنذر هؤلاء الكفرة ومن حولهم، تنذرهم بما سيقع ويحل عليهم إنهم بقوا في كفرهم وأمعنوا في تكذيبهم وتضليلهم وسدروا في غيهم، وذلك احتراس بأن المؤمنين الذين كانوا موجودين في هذه الأيام في مكة وما حولها من القرى، هؤلاء يعرض القرآن بهم ليست لهم الإنذار وإنما لهم البشارة، كأنه يقول لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وأولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليست لهم الإنذار. ولا يستقيم القرآن بهذا السيرة أن يقول لتنذر أم القرى والذين آمنوا، أنت تنذر أم القرى ليؤمنوا هؤلاء آمنوا ويؤمنون بالآخرة. لذلك قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني الذين يؤمنون بالآخرة، هذا تعريض بالمشركين لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلن يصيبهم إلا الإنذار، وكذلك إنذار لهؤلاء أهل الكتاب لأنهم إن كانوا يؤمنون بالآخرة فهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا من أهل مكة ولا من حولها. لذلك قال الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو وفي هذه الظروف الصعبة يؤمنون بالآخرة أولئك لهم البشرى، ليسوا كأولئك الذين ينتظرون الشر النازل عليهم بذلك الإنذار من الله تعالى أن يؤمنوا، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وليس هذا تقييدا لأن الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، ولكن إنما هو متعلق بأهل مكة ومن حولها، لأن هؤلاء يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يفهم الآيات كما تساق. والذين يؤمنون بالآخرة هؤلاء المؤمنون الذين أتاهم القرآن فاتبعوه والتزموا هديه وأدمنوا قراءته. ونشير إلى شيء مطلوب في نهاية المطاف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البركة، لأن المقصود كما تعلمون أن تكون سيرة القرآن من هذه اللحظة هي سيرة أهل الإيمان، أن يكون الإدمان كما بواب كثير من أهل العلم باب إدمان قراءته، أن يكون ديدنهم وأن يكون شغلهم وأن يكون عملهم ومسؤوليتهم التي بها يعودون مرة أخرى إلى قويم دينهم وإلى رفع رايتهم. لذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، معنى البركة في القرآن الكريم، ونشير إلى حديث واحد وعمل السلف، وهو قوله إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة هذه الأولى، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أو الذي تسمع فيه سورة البقرة فإن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس السياق إن أي سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال عن سورة البقرة وسورة آل عمران إنهما الزهراوان، يعني الشديدتان في الإضاءة، يعني اللتان قد ملئتا نورا وإضاءة، يأتيان يوم القيامة كالغمامتين كالغيايتين يظلان على صاحبهما من حر جهنم، أو كفرقان يعني كطائفتين من الطير الصواف يظلانه يوم القيامة. وإن من قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران في صباحه برئ من النفاق حتى يمسي، وبرئ وإن قرأهما ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. لذلك كانت عادة كثير من السلف أن يقرأوا بعد جزئهم. أنت الآن في مرحلة المجاهدة، لا أن تستبدل شيئا بشيء، بل قد زدت شيئا جديدا من البركة التي بينها الله لك، فبعد أن يقرأ جزءه يقرأ البقرة وآل عمران صباحا والبقرة وآل عمران مساء. وسيأتي الآتي مرة أخرى ليقول من أين الوقت، يقال له من القرآن نفسه، من بركته التي ستحل عليك في وقتك وجهدك، من بركته التي ستحل عليك في فهمك وحفظك، من بركته التي تحل عليك في تلاوتك وترتيلك، من بركته التي ستحل عليك في ما تريد مما تستطيع من أهلك وولدك وشغلك ومالك ونفسك وصحتك، كل ذلك ترى فيه تلك البركة التي قصرنا فيها. فكانوا يقرؤون البقرة وآل عمران بعد جزئهما، يعني بعد وردهما الذي يحافظون عليه، بعد وردهم الذي يحافظون عليه ليلهم ونهارهم. وهذا طريق ينبغي ألا يفرط فيه المرء إذن إذا علم أن البركة فيه، وألا ينشغل عنه مخافة أن يضيع عليه وقت آخر. كلا، لن يضيع عليك وقت، بل سيبارك لك فيه. لن يضيع عليك جهد، بل سيعوضك الله جهدا أعظم منه. لن يضيع عليك مال، بل سيخلف الله تعالى عليك به. لن يضيع عليك ولد وأهل، فإن ذلك كله ينبغي أن ترى فيه البركة إذا أخلصت وبذلت وسعيت كما سعى الصحابة. وإذا لم يكن ذلك صحيحا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون به؟ كيف نزل عليهم ليأخذوا من بركته فأخذوا، فوجدنا بركة الوقت وبركة الجهد وبركة الجهاد والفتح، وفي سنين قصيرة فتحت الدنيا ببركة القرآن الكريم الذي قصر فيه المقصرون وغفل عنه الغافلون. لذلك أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، هذا حال ينبغي أن يتعلم المرء منه كيف يترك تلك الغفلة وكيف يضحي لها بوقته وجهده، بل هو يضحي لنفسه، بل لا تضحية في ذلك، إذ المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفقه لشيء من ذلك وأن يحرم غيره. وحينئذ يطلب المرء من ربه جل وعلا بالتضرع والسؤال والإلحاح عليه بالبكاء والندم على ما فات، يطلب من ربه أن يبارك له في القرآن وأن يعوضه ما فاته منه وأن يرحمه به وأن يبارك له به وأن يبارك له فيه وأن يبارك عليه، وأن يكون بركة القرآن هي التي يسير في ظلها في كل أعماله وأحواله، لا أن ينقصها، لا أن يتقلل منها، لا أن يؤخرها، لا أن يسوفها. هذه ما ينبغي أن يبدأ بها اليوم المرء المؤمن من ساعته التي سمع فيها بركة القرآن الكريم. والحديث طويل، ولكن نود أن نعود إلى القصة الأولى التي نحن بصددها، ولكن حتى نعود إليها ذلك العودة الحميد، كانت هذه كان هذا الدرس ليستفيد المرء كيف يعود أفضل مما كان، وكيف يتلقى أحسن مما كان، وكيف يتهيأ ببركة أولى مما كان، ليسير بهذه البركة في ظل الله جل وعلا وفي هدي كتابه وفي شفائه ورحمته وفي نوره وضيائه كما ذكر الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في كتابنا، اللهم أعطنا منه البركة والرحمة والنور والهداية يا رب العالمين. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم أنجي بيتك المقدس من أيدي المجرمين، اللهم أنجي بيتك المقدس من أيدي المجرمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.